أهلا وسهلا بك أخي المستمع أختي المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجنا اليمن السعيد. لازلنا في سلسلة تعاملات الله القدوس الأزلي، تعاملاته مع البشرية منذ بدء خلق آدم وإلى يومنا هذا. فقد تكلمنا في الحلقات السابقة منذ خلق آدم وصولا إلى موسى النبي، وسنكمل في هذه الحلقة بعض من التسلسلات النبوية والتاريخية. أخي المستمع أختي المستمعة، ولادة موسى وتربيته. موسى كان ابنا لأبوين من سبط لاوي، وولد في مصر في فترة حكم الفرعون الذي أصدر أمرا بقتل كل ذكور العبريين الصغار. فأخفت أم موسى ابنها موسى، أخفت وجوده لمدة 3 أشهر لتحميه. يقول الكتاب: ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد، أخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. سفر الخروج الإصحاح 2:3. يعني بعدما لم تستطع أم موسى أكثر أن تخبيه، قامت بعمل سلة من البردي وطلتها بالقطران ووضعت موسى فيها وأطلقته على نهر النيل. السلة تم اكتشافها من قبل ابنة الفرعون الملك الفرعوني، التي قررت أن تربي هذا الطفل كابن لها، وقد جاءت أم موسى لتكون المرضعة له، بالرغم من أن ابنة الفرعون لم تعرف بأنها أمه الحقيقية. أخي المستمع أختي المستمعة، كانت حياة موسى هكذا. نشأ موسى في القصر الفرعوني، حيث تعلم الكثير من العلوم المصرية وعاش حياة النبلاء، ومع ذلك لم ينكر هويته العبرية. فعندما أصبح بالغا، شهد موسى موظفا مصريا يضرب عامل عبري، فقام موسى بقتله لحماية العبري، أي العبري يعني الإسرائيلي لأنه من شعبه. ولما علم أن خبره وصل إلى الملك، موسى علم أن خبره وصل إلى الملك الفرعوني، هرب موسى إلى أرض مديان خائفا من الانتقام. وهناك تزوج وأصبح راعي غنم في أرض مديان. أثناء تواجده في مديان، أثناء تواجد النبي موسى في مديان، توفي ذلك الملك الفرعوني السابق، وتلى الحكم ملك فرعوني آخر. وظهر الله لموسى في شجرة العليقة المشتعلة، وأمر الله موسى بالعودة إلى مصر لإنقاذ شعبه من العبودية بمرافقة أخيه هارون. فعاد موسى إلى مصر وطلب من الفرعون السماح للإسرائيليين بالمغادرة للذهاب وعبادة الله، إلا أن الملك الفرعوني رفض هذا الطلب، وهذا مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي عرفت بالضربات العشر. كانت الضربات العشر كرد على عناد فرعون. الضربات العشر هي تحول الماء إلى دم، والضفادع، البعوض، الذبان، موت المواشي، الدمامل، البرد، الجراد، الظلام، وموت البكور. كل ضربة كانت أشد من سابقتها، حتى الضربة العاشرة التي أسفرت عن موت كل البكور في مصر. مات كل بكر في مصر، وبذلك تم خروج موسى من مصر. فبعد موت البكور وافق الملك الفرعوني أخيرا على إطلاق سراح الإسرائيليين. ومع ذلك بعد خروجهم أعاد الفرعون تغيير قراره وأرسل جيشه للقبض عليهم، ولكن في هذه اللحظة يتمجد الله. فتح الله البحر الأحمر لموسى ولشعبه ليعبروا، بينما عندما حاول الجيش المصري المتابعة أغلق الله البحر مرة أخرى فغرق الجيش المصري الذي التابع لفرعون بعد خروج آخر واحد من بنو إسرائيل. فبعد الخروج من مصر قاد موسى الإسرائيليين في البرية لمدة 40 عام، أثناء الذي استلموا الشريعة الإلهية بما في ذلك الوصايا العشر الذي استلمها نبي الله موسى، استلمها على جبل سيناء. فعلى الرغم من قيادته للشعب خلال هذه الفترة لم يتمكن موسى من دخول الأرض الموعودة حيث توفي قبل ذلك. إذن يا أخي المستمع ويا أختي المستمعة، إحنا نمشي عبارة عن بانوراما، يعني عبارة عن سرد متسلسل للقضايا، لقضايا البشر وتعاملات الله معنا. إذا ماذا حصل بعد عهد موسى؟ بعد وفاة موسى قاد يشوع الإسرائيليين إلى الأرض الموعودة، وبدأت فترة تاريخية جديدة تعرف بفترة القضاء. فكانت فترة القضاء بعد دخول الإسرائيليين الأرض الموعودة يعني انتقلت السلطة إلى القضاء الذين كانوا قادة عسكريين وروحيين لإسرائيل. لم يكن للقضاء سلطة ملكية، بل كانوا قادة مختارين بواسطة الله في أوقات الضائقة، ويشمل ذلك شخصيات مشهورة مثل دبورة وجدعون وشمشون. هذه الفترة كانت مليئة بالنزاعات والحروب، حيث كان الإسرائيليين يخضعون للغزو والاضطهاد، وثم يرجعوا يصرخوا إلى الله للمساعدة: يا رب ساعدنا، يا رب قف أمامنا ساعدنا، فيرسل الله قاضيا لتحريرهم. ولكن جاءت فترة الملكية. بعد فترة القضاء أعرب الشعب الإسرائيلي عن رغبته في أن يكون لهم ملك مثل الأمم الأخرى من حولهم، يعني كأنهم رفضوا ملك الله لهم وأرادوا ملك بشري. وهذا أدى إلى مرحلة جديدة في تاريخ إسرائيل، وهي فترة الملكية. النبي صموئيل الذي كان آخر القضاة وأول الأنبياء في هذه الفترة قام بتكليف شاول كأول ملك لإسرائيل بتوجيه من الله حسب رغبة شعب إسرائيل. فكان شاول ملكا شجاعا وحكيما. شاول هذا الذي اختاره صموئيل كان ملكا شجاعا وحكيما في البداية، وقاد الإسرائيليين في العديد من الانتصارات العسكرية، ولكنه فيما بعد أصبح غير طائع لله. وبسبب ذلك قال الله لصموئيل أن يكلف داود كملك. أخي المستمع، أختي المستمعة، أرجو أن تركز كيف قادوا الملوك والأنبياء. كان يقود الشعب ويمشوا حسب توجيهات الله، ولكن عندما ينحرفوا عن توجيهات الله ويتعاملوا بالتعاملات البشرية الخاطئة بيتم انحدارهم إلى الخطية. إذن نرى داود الملك. كان داود شاب راعي غنم عندما دعي من قبل صموئيل ليكون ملكا بدلا من شاول. اشتهر داود بأول فعل بطولي حيث قتل العملاق جليات بحجر ومقلاع، وبعد سلسلة من الصراعات مع شاول أصبح داود ملكا في حكمه. جمع داود القبائل الإسرائيلية 12، وعندما نذكر شعب إسرائيل أي الشعب القديم وليس الحاضر، فيعتبر داود واحد من أعظم ملوك بني إسرائيل في التاريخ، وهو مشهور بصلاحه وشجاعته، ولكنه أيضا ارتكب أخطاء جسيمة مثل الزنا مع بتشبع والتسبب في موت أورية زوج بتشبع. ورغم ذلك يذكر داود في الكتاب المقدس كرجل حسب قلب الله، وقطع الله عهدا مع داود متعهدا بأن يكون له نسل يحكم إسرائيل إلى الأبد، وهو ما يعتبر إشارة إلى المسيح الذي كان من نسل داود من ناحية الجسد سنكمل هذه السلسلة في الحلقة القادمة. الرب يحفظ قلوبكم وأذهانكم، وإلى أن نلتقي.
هل رأيت متعبان يحمل الماضي الأثيم، ويرى في غده شبح الخوف الأليم، ويرى في غده شبح الخوف الأليم؟ يسوع بحبه العظيم يقود للنجاة، فوحده قد قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، فاقبله يا صديق ربنا على الحياة. هل رأيت حائران في صراع مستديم، كان يبحث عن سبل الدرب السليم، منهكا يبحث عن سبل الدرب السليم؟ يسوع بحبه العظيم يقود للنجاة، فوحده قد قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، فاقبله يا صديق ربنا على الحياة.